يكون ديدن القوم دائما.
لماذا
يشنعون على الاسلام؟
فاذا اطلق اللحية
قسيس او راهب او حبر
او حاخام
قالوا ان هذا
من مقتضى الشريعة،
واذا اطلق اللحية مسلم
قالوا هذا التطرف والتخلف
والرجعية.
لماذا
اذا ارتدت الصليبية او اليهودية
ثوبا محتشما
قيل عنها انها تتبع تعاليم دينها،
اما اذا ارتدت المسلمة حجابها الذي امرها القرآن الكريم
ان ترتديه وان يكون معلما من معالم حياتها
قيل ان هذا
من تخلف نساء المسلمين.
لماذا
عندما يذهب قسيس الى الكنيسة
او حاخام الى المعبد
يصطحبون اولادهم الصغار معه،
عندما تأتي أنت إلى المسجد
ومعك طفل صغير يقولون
هؤلاء الأطفال الذين يربون في مدارس القرآن وفي ربوع المساجد
هم مشاريع إرهابيين مستقبليون.
لماذا
تكيل الدنيا بمكيالين؟
هم يقتلون،
هم يحاربون،
هم يجاهدون،
فيصبح ذلك
أمرا عظيما وأساسا ينبغي أن ينسج على منواله.
اما اذا جاهد المسلمون في سبيل الله،
في سبيل الحق،
في سبيل ازالة الطواغيت،
اصبح الجهاد رسالة تدمير
ورسالة دموية.
لماذا
هذا الغباء في التعامل مع الدين الاسلامي؟
لماذا
نحن تحديدا الذين ننظم النسل او نحدد النسل
55,000 فرصة هجرة عشوائية في كل عام الى امريكا؟
هل تدرون ما هذه الفرصة؟
انها استيراد البشر،
لانهم يعبون من الشهوات
المحرمة
فخربت بيوتهم
وقلت اعدادهم
وتجمد ماء الحياة في عروقهم،
خرجوا هلعين يبحثون عن امم تلد لهم ليمنحوهم جنسيتهم.
بدا هؤلاء ليقول انظر حولك، انظر خلفك، انظر امامك،
لا نريد ان ننظر.
لماذا يراد تعقيم نساء المسلمين؟
انا اريد لهم حياة كريمة،
مدارس كريمة،
وتظل تسمع كلمة كريمة كريمة.
هل انت تدفع شيئا من جيبك؟
هو الذي يرزق هؤلاء.
هذه النملة
نصحت لبني قومها،
قالت يا ايها النمل
ادخلوا مساكنكم،
نحن بحاجة الى مسؤولين على مستوى هذه النملة
ينصحون للامة،
يسهرون على مهامها،
تعف ايديهم عن اموال الامة.
لماذا لم نتحرى عن هؤلاء
قبل ان يتولوا مقاليد الامور؟
هناك بعض البنوك افلست
من شدة النهب
والاختلاسات التي وقعت فيه.
النبي صلى الله عليه وسلم
كان لا يحاري احدا
في تولية الولايات،
انما يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الوطن
يقول لنبي ملك
احط بما لم تحط به،
جئتك من سبأ بنبأ يقين.
اين الباحثون عن الحرية؟
هذا هو زمن الحرية
في عهد الانبياء.
دعاة الاسلام
يترك لهم هامش وحيز ضيق
انما يسيرون على الاشواك،
يطلب منهم
الا
يتجاوزوا الخطوط الحمراء،
مع ان غيرهم
تجاوزوا الحمراء والخضراء والصفراء وقفزوا من فوق الاسوار.
فمصير هؤلاء
هو مصير
قصة الرجل الذي حكى عنه الشاعر.
زار الرئيس المؤتمن
بعض ولايات الوطن،
وحين زار حينا
قال لنا
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
ولا تخافوا احدا
فقد مضى ذاك الزمن.
فقال صاحبي حسن
اين الرغيف والنبل؟
واين تأمين السكن؟
واين توفير المهن؟
واين من
يوفر الدواء للمريض دونما ثمن؟
يا سيدي
لم نرى شيئا من ذلك ابدا.
قال الرئيس في حزن
احرق ربي جسدي،
كل ذلك حاصل في بلدي.
شكرا على صدقك في نصحنا يا ولد،
سترى الخير غدا.
وبعد عام
زارنا
مرة ثانية قال لنا
هاتوا شكاواكم بصدق في العالم
ولا تخافوا احدا
فقد مضى ذاك الزمن.
فسكت الناس،
فقلت
اين الرغيف والنبل؟
واين تأمين السكن؟
واين توفير المهن؟
واين من
يوفر الدواء للمريض دونما ثمن؟
معذرة يا سيدي،
واين صاحبي حسن؟
واين صاحبي حسن؟
واين صاحبي حسن؟
الفارس للانتاج الاسلامي والتوزيع يسعدهم ان يقدموا لكم هذا الاصباغ الذي هو بعنوان
اين صاحبي حسن،
وذلك لفضيلة الشيخ احمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله.
وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه. وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله. وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي وطاف بهن، فلم تلد إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. هذا طرف من القصص النبوي يفتح لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بابا إلى عالم الغيب الذي لم نشهده في الماضي السحيق، حيث كانت الأمم والنبيون والمرسلون. يحكي لنا واقعة عين حدثت مع نبي الله سليمان وسليمان بن داود عليهما السلام، من أنبياء بني إسرائيل العظماء الذين جمع الله تبارك وتعالى لهم الملك والنبوة. فكان نبيا ملكا له مملكة عظيمة تحشد فيها الأجناد على كل لون وصنف. هذا النبي الكريم حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تلك الواقعة أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، لكنه نسي أن يعلق الأمر على المشيئة فلم يقل إن شاء الله، فلم ترد منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان، يعني ولدت شقا ميتا لا حياة فيه، لأنه نسي الاستثناء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. إن الأنبياء والمرسلين عاشوا حياتهم يحملون لواء دعوة التوحيد ويقاتلون في سبيل الله من كفر بالله يرجون وجه الله تبارك وتعالى. وهذا سليمان بن داود يرجو من وراء الطواف على النسوة أن يولد له غلمان يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان لسليمان عدد كبير من الأزواج، إذ كانت شريعة التوراة لا تحرم عليهم كما هو الحال عندنا أكثر من 4 نسوة، وإنما كان الأمر مفتوحا يتزوج أي عدد يريد، حتى إنه في التوراة مذكور أن سليمان كان له 700 زوجة. والله أعلم بحقيقة الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قد طاف 100 امرأة، أي أنه كان له 100 زوجة أو 100 زوجة وملك يمين حسب ما تقتضيه شريعته. فهؤلاء الذين يشنعون على الإسلام بأنه دين يدعو إلى تعدد الزوجات لم ينظروا في كتبهم، إنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مزواجا يميل إلى النساء وتزوج 9 نسوة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء لأن الله تبارك وتعالى أباح له ذلك أن يجمع أكثر من 4 نسوة. والأنبياء والمرسلون لهم خصائص تختص بهم، فهذا الحكم لا ينسحب على عموم الأمة، إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يدعون أنه رجل يحب النساء وغير ذلك لم ينظروا في كتبهم. إذا كان في كتابكم مذكور أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 700 امرأة، فالنسبة بعيدة جدا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين النسوة اللائي كن عند سليمان عليه الصلاة والسلام. فشرع الله تبارك وتعالى يوحى به من عند الله جل وعلا، وعلينا الاستسلام لشرع الله جل وعلا. لا يجب على الإنسان أن يفتش وينقر ويقول ما الحكمة وما العلة. هناك أمور أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح للمسلم أن يتزوج من 1 إلى 4 نسوة حسب مقتضى حاجته أو حسب الظروف والملابسات التي تحيط به. قد يحتاج إنسان إلى أكثر من زوجة، أباح له الإسلام أن يتزوج إلى 4 نسوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصاه الله تبارك وتعالى بأن أباح له أن يجمع أكثر من هذا العدد، فتزوج 9 نساء هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، مات عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. فسليمان بن داود طاف على 100 امرأة رجاء أن يولد له 100 غلام يقاتلون جميعهم في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله معلم من معالم الدعوات الإصلاحية، وهو وسيلة إلى تمهيد الأرض للدعاة إلى الله تبارك وتعالى لبث دعوات التوحيد. لذلك كان القتال مشروعا عند بني إسرائيل، فقاتل سليمان وقاتل داود وقاتل طالوت وقاتل النبي موسى وقاتل يوشع، كلهم قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا يوشع بن نون بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام حمل لواء الجهاد وسار ببني إسرائيل لفتح الأرض المقدسة، حتى إنه قاتل العماليق وهم سكان فلسطين آنئذ، فأوشكت الشمس على الغروب ومالت نحو المغيب، فخاطب الشمس قائلا: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى استتم له فتح الأرض المقدسة. هذا جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا لم يدعي اليهود أن شريعة التوراة قد انتشرت بالسيف كما وصموا الإسلام بأنه دين دموي انتشر بالسيف، مع أن أنبياءهم قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى؟ وهذا طالوت خرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، وكان في جيشه داود عليه الصلاة والسلام، وتمكن داود من قتل جالوت رأس العماليق واستتم له النصر. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام يخرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا يشنعون على الإسلام؟ هذا ديدن القوم دائما. إن اليهودية أو النصراني من رجال الدين الذين يسمونهم بالأحبار والرهبان والقساوسة، يلتحون ويطلقون لحاهم، فإذا أطلق اللحية قسيس أو راهب أو حبر أو حاخام قالوا إن هذا من مقتضى الشريعة، إنهم رجال الدين. وإذا أطلق اللحية مسلم قالوا هذا التطرف والتخلف والرجعية. إن الراغبات يرتدين ثيابا تشبه حجاب المرأة المسلمة، ويقولون الأم فلانة والأم علانة، حتى منحوا جائزة السلام العالمية المسماة بجائزة نوبل لقسيسة راغبة اسمها تريزا. لماذا إذا ارتدت الصليبية أو اليهودية ثوبا محتشما قيل عنها إنها تتبع تعاليم دينها، إنها امرأة محتشمة؟ أما إذا ارتدت المسلمة حجابها الذي أمرها القرآن الكريم أن ترتديه وأن يكون معلما من معالم حياتها، قيل إن هذا من تخلف نساء المسلمين، وهذا هضم لحقوق المرأة وغير ذلك مما نسمع عنه. عندما يذهب قسيس إلى الكنيسة أو حاخام إلى المعبد يصطحبون أولادهم الصغار معه، فيقولون هؤلاء أطفال يشبون على الفضيلة. عندما تأتي أنت إلى المسجد ومعك طفل صغير يقولون هؤلاء الأطفال الذين يربون في مدارس القرآن وفي ربوع المساجد هم مشاريع إرهابيين مستقبليين، هم أناس عديم الأمل والمستقبل وغير ذلك. فإذا كان الأمر في كفتهم هم أطفوا عليه هالة من الثناء والإعجاب والتقديس. أما إذا كان الأمر خاصا بالمسلمين فإنهم يطعنون فيه وفي حملته وفي فاعلين. لماذا تكيل الدنيا بمكيالين؟ شريعة التوراة قامت على الحرب، وشريعة الإنجيل بعثت بالحرب، بل مسطور في الأناجيل المحرفة أن المسيح قال لأتباعه: لا تظنوا أنني بعثت بالسلام بل بعثت بإراقة الدماء. إذا كان المسيح يقول ذلك فلماذا يوصم الإسلام بأنه دين دموي، دين انتشر على حد السيف ونحو ذلك؟ إنها محاولات الإسقاط في كتابات المستشرقين وفي كتابات المنصرين لصد غير المسلمين عن دين الإسلام بتشويه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإضفاء هالة من الأساطير والأباطيل على هذه الرسالة الشريفة المكرمة التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى للعالمين دينا. هم يقتلون، هم يحاربون، هم يجاهدون، فيصبح ذلك أمرا عظيما وأساسا ينبغي أن ينسج على منواله. أما إذا جاهد المسلمون في سبيل الله، في سبيل الحق، في سبيل إزالة الطواغيت، أصبح الجهاد رسالة تدمير ورسالة دموية تقريبية، وأصبح الإسلام دين يسيل على الأشلاء البشرية والجماجم الإنسانية ورفع على حد السيوف كما يقولون. لماذا هذا الغباء في التعامل مع الدين الإسلامي بتشويه رسالته؟ وهم مذكور في كتبهم أمور تشيب لها نواصل البن. قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. الإعداد للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى رسالة عظمى من رسالة دين الإسلام الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. إن فائدة الجهاد أنه السياج الواقي للأمة، أنه يمهد لها الأرض لتنشر دينها ولتنشر عقيدتها، أنه يمهد لها أن يكون جانبها مرهوبا من أعداء الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك لما سار المسلمون في هذا الطريق فتحت لهم الأرض ودانت لهم الممالك وهدموا عروش الطغاة، ودخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا، لأن الجهاد نحى الطواغيت جانبا وأفسح الطريق وفتح الأبواب أمام دعاة الحق إلى الله تبارك وتعالى، فاستطاعوا هداية البشرية ودخلت الأمم والشعوب في دين الله تبارك وتعالى. وعندما تنكب المسلمون الصراط المستقيم فتركوا الجهاد وفرطوا في هذه المهمة الحضارية العظيمة التي وكلهم الله تبارك وتعالى بها، أصبحوا لقمة آكل، وأصبحوا يسيرون كالعبيد في ذيل القافلة، وأصبحت بلاد المسلمين نهبا للطامعين، وجاء أعداء الله تبارك وتعالى فقطعوها إربا وأشلاء ممزعة، وزرعوا الإحن والمحن والبغضاء بين بلدان العالم الإسلامي، وما زالوا يطبقون سياسة إشغالنا بأنفسنا منذ قرون في محاولة يائسة لانتزاع هذا الدين من بين أهله ومن دياره التي بزغت وأشرقت شمسه من ربوعها فنشرت أنوار الهداية على العالمين. كان الأنبياء يجاهدون وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأورثنا تلك المهمة الحضارية، وسجل القرآن الكريم لتكون نبراسا للجماعات الإسلامية القادمة في العصور التي ستلي النبي صلى الله عليه وسلم، فعضوا على ذلك بالنواجذ حتى استطاعوا أن يبسطوا سلطان الإسلام على الدنيا من مشرقها إلى مغربها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هكذا خاطبنا القرآن الكريم. سليمان بن داود كان يقاتل في سبيل الله، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه وأمته جميعهم مقاتلون تحت راية الإسلام، رفعوا لواء الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا يرجون الدار الآخرة، ففتحوا قلوب العالمين برسالة الحق قبل أن يفتحوا الأرض التي أورثهم الله تبارك وتعالى. هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان وهو يرجو أن يولد له 100 غلام يقاتلون في سبيل الله. لم يكن سليمان بن داود إذن من دعاة تحديد النسل كما هي الدعوة المشبوهة اليهودية. عندما أقيم مؤتمر السكان هنا في القاهرة وجاءت الدول جميعها تهرع إلى توقيع وثيقة لتنظيم وتحديد النسل، كانت دولة اللقطاء اليهود الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع على تلك الوثيقة بل قام المندوب اليهودي ليقول في صلف وغرور إننا نتمنى أن تتكاثر أعدادنا حتى يستحوذ اليهود على العالم أجمع. هكذا يخطط اليهود، إنهم يدعون أبناءهم إلى كثرة النسل وزيادة العدد، وفي الصفحة المقابلة يمدون لنا الأيدي الآسمة المشبوهة بما يسمى المساعدات لتنظيم النسل ولتحديد النسل. لماذا نحن تحديدا الذين ننظم النسل أو نحدد النسل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتناسل والتكاثر لأن في ذلك عزة للإسلام والمسلمين، تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث عرض الأمم الشهير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، فإذا سواد عظيم أي حشد كبير، فقلت هؤلاء أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. وإذا سواد عظيم أعظم من سواد موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل هؤلاء أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية صحيحة قال: مع كل 70,000، أي أن أعداد المسلمين ستكون حشودا هائلة، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن قتل وأد الأولاد، فقالوا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الأخرى قال: نحن نرزقكم وإياهم، أي أن الأولاد في حد ذاتهم هم رزق من الله تبارك وتعالى، وأرزقهم تأتي من السماء، ليس من راتبك ولا من كدك ولا من عملك، بل هؤلاء الأولاد هم ثروة الأمم والشعوب. لذلك تحرص دول أوروبا وأمريكا على استيراد البشر، لأن أرحامهم عقمت عن الولادة، عزفوا عن الزواج، عزفوا عن تحمل مسؤولية الأسرة، لأنهم يعبون من الشهوات المحرمة، فخربت بيوتهم وقلت أعدادهم، وتجمد ماء الحياة في عروقهم، فخرجوا هلعين يبحثون عن أمم تلد لهم ليمنحوهم جنسيتهم، ففتحوا باب الهجرة العشوائية، 55,000 فرصة هجرة عشوائية في كل عام إلى أمريكا. هل تدرون ما هذه الفرصة؟ إنها استيراد البشر، كما نستورد نحن الغذاء وقطع الغيار، هم يستوردون البشر لأنهم لا ينتجون البشر. في ألمانيا الرجل الذي ينجب 4 أطفال يخرج ليصافحه المستشار الألماني على التلفاز مباشرة، ويمنح جائزة من الدولة، وتتولى الدولة الإنفاق عليه وعلى أولاده، وكلما زاد العدد كلما زادت المنح من الدولة لتعليمهم والإنفاق عليهم وإعانة إعاشة ومنزل أو إيجار منزل، وكوبونات تأخذ بها الأطعمة أسبوعيا، والتدريس والتطبيب، وكل نفقات الأولاد على الدولة، بل في سائر دول أوروبا ليس في ألمانيا فقط، لأنهم عاقمت النساء عندهم عن أن يلدوا. فهذه منحة إلهية أعطاها الله تبارك للأمة الإسلامية، نسبة الخصوبة هائلة عند المسلمين، يتوالدون بكثرة، هذا فيه عز للأمة الإسلامية. كلما كثرت أعداد الموحدين كلما استطاعوا أن يستحوذوا على نواصي الحياة، فجاء هؤلاء ليقول: انظر حولك، انظر خلفك، انظر أمامك، لا نريد أن ننظر، انظروا أنتم في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوات مشبوهة، هذه الدعوات دعوات خارفة يراد من ورائها تخريب الأمة. يقولون الاقتصاد ينكمش مع زيادة الأعداد، مع أن الاقتصاد ينبغي أن ينتعش مع زيادة الأعداد، فزيادة الأعداد تعني زيادة الكفاءات، زيادة المواهب، زيادة الأيدي العاملة، زيادة الأيدي الحارسة التي تزرع وتصنع. هذه قوة للأمة وانتعاش لاقتصاد الأمة وقوة للجيش الذي يدافع عن الأمة. فجاءوا ليرهبونا من الانفجار السكاني والانفجار البشري. ثم تربى طائفة من أبناء المسلمين على فكرة عقيمة بأن الإنسان كلما قل أولاده كلما كان متحضرا كلما كان رجلا راقيا. فلان عنده بنت واحدة عنده ولد وبنت، هذا هو العدد الذي يراد أن يعمم على الأمة كلها أن يولد له طفلين. ماذا لو مات الطفلان؟ أليس هذا وارد؟ ماذا لو مات هؤلاء الأطفال؟ يكون هكذا كالشجرة الخشبة التي لم تنتج ثمارا أو أوراقا. لماذا يراد تعقيم نساء المسلمين بعد أن رفع سن الزواج فأصبحت قلة النسل مفروضة علينا فرضا؟ فالفتاة التي كانت تتزوج في 15 في 16 وفي 17 توصم بأنها عانس لو وصلت إلى سن 18، أصبح سن الزواج الآن ما بين 25 إلى 27. هذا هو السن المثالي. بعض الفتيات تجاوز سنها 35، بل وصلنا إلى 40 من غير زواج. فرضوا علينا ثقافة الحكم فرضا لتجفيف منابع الأولاد في هذه الأمة. لماذا نحن تحديدا يطلب منا أن نقتل أولادنا أو أن نحدد نسلنا أو نقطع نسلنا مع أن الآخرين يلهسون خلف استيراد البشر؟ ما أن يولد إنسان حتى يمنح الجنسية مباشرة، لأنهم يفرحون بأي إنسان يولد على أرضه، يريدون البشر. ونحن عندنا هذا الرزق من الله تبارك وتعالى ومع ذلك نتنكب له. من سوء العقيدة في الله ومن سوء الظن في الله أن يقول الإنسان من أين آتوا بنفقات هؤلاء الأطفال 4 5 6، كيف أنفق على هؤلاء؟ من أين آتي له بالتعليم؟ أنا أريد لهم حياة كريمة، مدارس كريمة، وتظل تسمع كلمة كريمة كريمة. هل أنت تدفع شيئا من جيبك؟ الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوات المتين، هو الذي يرزق هؤلاء. لماذا تجففون منابع الحياة في بيوتكم؟ 2 3 4، هذه أرقام تافهة لم يكن ينظر إليها قبيلا. أنا شاهدت رجال من فلسطين، رجل عنده 28 ويبحث عن المزيد، 28 من البنات والبنين، وهو شاب في مقتبل عمره لم يتخطى 45، أي أن الفرصة ما زالت سانحة أمامه لمضاعفة هذا الرقم، يبحث عن المزيد. نحن عندنا الرجل إذا أنجب 3 تشعر أن هموم الحياة جميعا قد عشعشت في عقله. من أين يأتي ويكلم نفسه ويسأم ويشرف؟ لماذا يا رب؟ الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الرزق، هؤلاء الأطفال رزق، هؤلاء يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى، هؤلاء مسلمون. أنت ستترك خلفك تراثا بشريا، ولد صالح يدعو لك، هم وأبناؤهم من بعدهم سيكونون في ميزانك يوم القيامة. كلما كسر هذا النسل، كلما كسر المسلمون، كسر الموحدون، كسر أصحاب المنهج الصحيح، أصبح هؤلاء ذخرا لك عند الله تبارك وتعالى. عندما تتحمل تلك المسؤولية وتشرف على تربية هؤلاء وغرس القيم والفضائل في نفوسهم، هذا أعظم بكثير من أن تبحث لهم عن ثياب جميلة أو سيارة فارهة أو منزل مؤسس وغير ذلك. هذه كلها تفاهات زائلة. نحن جميعا تربينا من غير هذه الشكليات الزائفة والمظهريات الكاذبة، والذي يسير على قدمه هو أفضل حالا من الذي يركب السيارة، والذي تربى في المدارس الحكومية كان متفوقا عن الذي تربى في المدارس الكنسية التنصيرية الصليبية. الحال متقارب جدا، بل في كفة الآخر أحيانا أفضل بكثير عن هؤلاء الذين حرص آباؤهم على أن يقللوا نسله لمصلحتهم كما يظنون. هذه مصلحة موهومة، لا أساس لها من الصحة. هذه تلبيسات إبليسية. سليمان نبي الله طاف في ليلة على 100 امرأة، في ليلة واحدة طاف على 100 امرأة، يرجو من وراء ذلك أن ينجب 100 غلام يقاتلون في سبيل الله في مرة واحدة، يرجو أن ينجب 100، فما بالك ببقية عمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياة الأنبياء والمرسلين، فهم جميعا قافلة التوحيد، وهم جميعا جيل القدوات لهذه الأمة. لذلك أرشدنا القرآن إلى ضرورة الاتساء والاقتداء بهذا الجيل العظيم من الأجيال البشرية. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. لابد أن نقتدي بهذه القمم الشامخة في المسيرة البشرية. سليمان بن داود كان نبيا ملكا، أتاه الله تبارك وتعالى الملك والنبوة، فشكر نعمة ربه تبارك وتعالى وقاتل في سبيل الله، وجهز الجيوش كلها ووظفها لخدمة دين الله تبارك وتعالى، وأتاه الله تبارك وتعالى من الملكات والمواهب ما شكر عليه نعمة ربه، لأنه كان يعرف لغة الطير، يعرف لغة الحيوان. فكل أمة من الأمم لها لغة، وهم يسبحون أمم عابدة لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. خرج سليمان بن داود مع جنوده يوما، وفي الطريق مروا على وادي النمل، فسجل القرآن الكريم ذلك الحوار الطريف بين النملة وأتباعها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. هكذا ينظر سليمان بن داود إلى أمة من الأمم، أمة تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، نملة تحرص على نصيحة بني جنسها، تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إنها تأمرهم وتنهاهم، وفي نفس الوقت تعتذر عن سليمان عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يشعرون بوجود أمة النمل. هذه النملة قامت بمهمتها خير قوام، نصحت لبني قومها: كل إنسان في مكان ومطالب بأن يقوم بالوظيفة التي قامت بها تلك النملة العجماء. نصحت لله. الله تبارك وتعالى أمرنا بالنصح لكل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لهؤلاء جميعا. ينبغي على كل إنسان أصبح مسؤولا في مكان أن يكون ناصحا لأهل هذا المكان. فالرجل والمرأة في البيت مكلفان بنصح الأطفال، بالسعر على تربيتهما تربية فضيلة. وأصحاب الأعمال مطالبون بالنصح للعمال، والذين ولاهم الله تبارك وتعالى مقاليد الأمور لا بد أن ينصحوا لبني قومه. لذلك اشترط القرآن الكريم على من يتولى منصبا أن يجمع بين أساسين عظيمين: القوة والأمانة. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي لنا قصة ابنتي الرجل الصالح مع موسى عليه الصلاة والسلام، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة، لأن القوي سيسهر على مصلحة الرعية، سيسوفهم بشرع الله، والأمين ستعف يده عن نهب أموال وثروات الأمم والشعوب. لذلك كان عمر بن الخطاب يسهر على أمور الرعية، فكان يخرج في الليل يتحسس أخبار الناس ويبحث عن أنبائهم، وكان في وجهه مجريان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. فلما سئل عن ذلك قال: إني أعلم أن الله تبارك وتعالى سيسألني عن الفقير والمسكين، وسيسألني عن الفقير الجائع والمسكين العاري. يبكي من خشية الله على الأمة التي استخلفه الله تبارك وتعالى ووكله أمرها. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتولون مقاليد الأمور ولا ينصحون الرعية، فقال: ما من راع يولي الله تبارك وتعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من راع، رئيس دولة، وزير، محافظ، رئيس مجلس إدارة، مدير، صاحب عمل، مدرس في مدرسة، طبيب في مستشفى، أب وأم راعيان في بيت، يولي الله تبارك وتعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. لذلك كان أول الناس تطبيقا لهذه المبادئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينصح الرعية وكان يقوم على شؤونه. سمع الناس ذات ليلة وجبة عظيمة، أي صوت ارتطام شيء، فهرعوا إلى مصدر الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من المكان معلقا سيفه في رقبته الشريفة وهو يقول: ارجعوا فلن تراعوا. هو الرئيس، ومع ذلك كان أول الناس وجودا في مكان الحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤمن لهم حياة الأمن والاطمئنان، يذهب بنفسه ليتحسس الأخبار ويقول: ارجعوا فلن تراعوا. فهذه النملة فقهت هذا المعنى فنصحت بني جنسها، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نحن بحاجة إلى مسؤولين على مستوى هذه النملة ينصحون للأمة، يسهرون على مهامها، تعف أيديهم عن أموال الأمة. إننا ما زلنا نسمع عبر الجرائد والتلفاز عن أناس تولوا الأمور العامة فنهبوا ثروات الأمة، ففر هذا إلى أمريكا وهذا إلى أوروبا، وما زالت قوات الشرطة تطلب تسليم هؤلاء السفاحين اللصوص الذين نهبوا أموال الأمة. لماذا لم نتحرى عن هؤلاء قبل أن يتولوا مقاليد الأمور، من الوزراء إلى المحافظين إلى من يسمونهم رجال الأعمال؟ نهبوا جميع الأموال. هناك بعض البنوك أفلست من شدة النهب والاختلاسات التي وقعت فيه، ثم فروا بهذه الأموال التي ادخرها أناس لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، ففروا ليتنعموا بها هناك في أوروبا وأمريكا. لو أننا دققنا في أسس اختيار هؤلاء الذين يتسنمون زرع الأمور في بلادنا لما علينا مما نعاني منه الآن. القرآن أرشدنا إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحاري أحدا في تولية الولايات. هذا أبو ذر الغفاري، صحابي جليل من أفضل الصحابة عطاء وخدمة للدين، رجل معروف بلسان الحق والزهد في الحياة، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملني. يطلب منه أن يوليه ولاية من ولايات المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها تأتي يوم القيامة حسرة وندامة على الذين لا يقومون بها، وأنت رجل ضعيف، أنت رجل ضعيف لا تصلح لتكون محافظا أو وزيرا أو متوليا ولاية من ولايات الدولة الإسلامية. النبي لا يحاري أحدا عليه الصلاة والسلام، لا يجامل أحدا، إنما يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ضاعت الأمانة وضاعت القوة، فجاء هؤلاء الذين نسمع عن سيارهم الخبيثة فأفسدوا البلاد والعباد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن تفاصيل هذا الزمن. جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له، وكيف ضياعها؟ قال، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ضياع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ممن لا يستحقونه بالرشا والوسائط والمجاملات، فانتشر الفساد وعم الفساد. فإذا كان أصحاب الأمور لا يصلحون للإشراف على الأمور، فلا بد أن تفسد أوجه الحياة جميعها. لذلك تشدد الإسلام جدا في تولية الناس الأمور العامة، فكانوا يختارون من يصلح للمنصب الذي سيوضع فيه، لأنه سيقوم على رعاية جزء من الأمة الإسلامية. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نبي الله سليمان يمر على نملة لينقل لنا القرآن الكريم، هذا الدرس البليغ على لسان نملة. النملة تنصح بني قومها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حريصة على شؤون النمل. فأين الذين يحرصون على شؤوننا؟ أين الذين يحرصون على رعاية مصالحنا؟ موقف آخر سجله القرآن الكريم لنبي الله سليمان. القصة هذه المرة لم تكن مع النملة، إنما مع الهدهد. وتفقد الطير فقال، مالي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد اطلع على ما لم يطلع عليه سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما جاء خاطب سليمان بهذا الخطاب الجريء، الهدهد يقول لنبي الملك، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والملك يسمع إليه وهو يقول، أحط بما لم تحط به. أين الباحثون عن الحرية، حرية التعبير والرأي؟ هذا هو زمن الحرية في عهد الأنبياء، في عهد حكم الإسلام. عندما يستعلي الإسلام ويحكم ينشر الحرية في آفاق الأرض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه حرية التعبير، لم يسل سيفا ليقطع رقاب الذين عارضوه، رغم أنهم يستحقون القتل لأنهم عارضوا الإسلام وعارضوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أسماء المنافقين، وهم قوم يضمرون الكفر ويعلنون الإسلام، ومع ذلك لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ووكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مال من البحرين فوزعه على فقراء المهاجرين والأنصار، فقام رجل من بين الصحابة فخطب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا، يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هل سمعتم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يناديه باسمه المجرد، يقول يا محمد؟ هذا سوء الأدب، هذا سوء الاعتقاد يا محمد اعدل. هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. يخاطب رسول الله يقول له اعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. ثم ولى مدبرا، فلم تتعقبه قوات الشرطة، ولم يعتقل ولم يعلق على اعواد المشانق، بل ان خالد بن الوليد قام فقال يا رسول الله دعني لأضرب عنق هذا الرجل، فقال له دعه لعله يصلي لعله يصلي، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحرية، حرية التعبير، لا تكون إلا في ظلال حكم الإسلام. كفل للناس أن يعبروا عن أنفسهم ولم يصل عليهم الصيوف. هذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقاحة والصفاقة وقلة الألم، ومع ذلك لا يأمر بقتله، بل خلى سبيله عليه الصلاة والسلام. نبي الله سليمان يسمع إلى هدهد يقول أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد عنده غيرة على التوحيد، الهدهد مركوز في فطرته أن الله تبارك وتعالى هو الذي يختص بالعبادة ويفرض للعبادة. فلما شاهد الهدهد أناسا يسجدون للشمس من دون الله تعجب، لأن سائر الكائنات من حولنا فطرت على الإسلام، هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلما شاهد هؤلاء يعبدون الشمس من دون الله أحدث ذلك عنده غيرة على دين الله وعلى عقيدة التوحيد، فنقل الخبر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ليتولى إرشاد هؤلاء ودعوتهم إلى دين الإسلام. هل شعرت يوما بغيرتك على دعوة التوحيد وأنت تشاهد الشركيات تنتشر بين قطاع عريض ممن يسمونهم الشيعة والصوفية وغير ذلك من المخرفين الذين أفردوا الموتى والمقبورين بالعبادة من دون الله تبارك وتعالى؟ أين مكانك داعين إلى التوحيد مصححا عقائد البشر؟ فهم يحتاجون إلى من يصحح له عقائده. هذه الأمة تحتاج إلى من يقوم بإرشادها وهدايتها إلى منهاج الله تبارك وتعالى. شرك بالله عز وجل أنفت نفس الهدهد أن يشاهد بشرا يسجدون للشمس من دون الله، فتوجه بالرسالة إلى نبي الله سليمان، لأن أولي الأمر هم الذين أنيط بهم الدعوة وتغيير المنكر. ليس أحد الرعية مطالبون بتغيير المنكر إلا بقلوبهم أو بألسنتهم أو بأيديهم في بيوتهم وملكهم، لكن أولي الأمر من حقهم أن يتولوا تغيير المنكرات بأيديهم. لذلك خاطب الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام بنبأ هؤلاء الذين يسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى. وقد كان وراسلهم سليمان وأسلمت المرأة ودخل قومها في دين الله تبارك وتعالى. قصة ذات عبر نتعلم منها هذه الأحكام، ضرورة تنمية النسل المسلم، أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى دعوة الأنبياء والمرسلين، أن تعدد الزوجات ليس سبة ولا بدعة إسلامية، إنما هو موجود عبر التاريخ في شرائع الأنبياء وفي شرائع المرسلين، أن حرية التعبير لا تكون إلا في ظلال الحكم الإسلامي، أن دعوة التوحيد هي الدعوة المفطور عليها سائر الكائنات، وأن تنكب هذه الدعوة يعني خللا في فطرة الشخص الذي تنكر دعوة التوحيد. الحرية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمم الأفواه ولم يقطع الرقاب، وإنما ترك هؤلاء يعبرون عن آرائهم في إطار الشرعية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما داموا لم يصادموا شرع الله او يحاربوا دين الله تبارك وتعالى. العكس هو الصحيح الان. من حق الملاحدة، من حق الشيوعيين، من حق العلمانيين، من حق المخرفين ان يعلنوا عن ارائه وان يجاهروا بارائه وان يسبوا ويصيحوا ويملأوا الدنيا جعجعة. لماذا؟ لانهم اناس كارهون لما انزل الله تبارك وتعالى. لذلك افسح لهؤلاء المجال، لان الشعب يسير في طريق ورجال الاعلام في طريق اخر. الامة اتجهت الى المساجد، اتجهت الى القرآن، اتجهت الى السنة، فتسير الامة مشرقة ويسير الاعلاميون مغربين، لانهم صادون عن ذكر الله وعن سبيل الله تبارك وتعالى. في الصفحة المقابلة دعاة الاسلام يترك لهم هامش وحيز ضيق ليسيروا فيه كأنما يسيرون على الاشواك. يطلب منهم الا يتجاوزوا الخطوط الحمراء، مع ان غيرهم تجاوزوا الحمراء والخضراء والصفراء وقفزوا من فوق الاسوار وافصحوا عن كلام خطير وهاجموا الدنيا بمن فيها. لكن هذا يدلك على ان هؤلاء الصحافيين والممثلين وغيرهم ممن يجعجعون الان ليس لهم اي تأثير على الشارع، ليس لهم تأثير على الامة، لان الناس جميعا اتجهوا الى الله تبارك وتعالى ونسجوا على منوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حرية لأعداء الله تبارك وتعالى، يصنعون ما يشاءون لأنهم أدوات غير مؤثرة في المجتمع. أما هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم في عصر الحرية فأفصحوا عن شيء أو طالبوا بشيء، فمصير هؤلاء هو مصير قصة الرجل الذي حكى عنه الشاعر. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا احدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: اين الرغيف واللبن؟ واين تأمين السكن؟ واين توفير المهن؟ واين من يوفر الدواء للمريض دونما ثمن؟ يا سيدي لم نرى شيئا من ذلك ابدا. قال الرئيس في حزن: احرق ربي جسدي، اكل ذلك حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في نصحنا يا ولدي، سترى الخير غدا. وبعد عام زارنا، ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا احدا فقد مضى ذاك الزمن. فسكت الناس، فقلت: اين الرغيف واللبن؟ واين تأمين السكن؟ واين توفير المهن؟ واين من يوفر الدواء للمريض دونما ثمن؟ معذرة يا سيدي، واين صاحبي حسن؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعور به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفارس الإسلامية للإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.